أثبتاه وأنت لاه تلعب.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يؤكد أن إيران ترفض الحرب وتدعو إلى حلول سياسية للأزمة الأوكرانية. انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني بسبب هجوم سيبراني واسع. الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع كارثية في اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار السعودي. إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا إن طهران ترفض الحرب وتدعو إلى حلول سياسية. ولفت أمير عبد اللهيان إلى أن إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أنه لم نتخذ موقفا مزدوجا حيال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونعارض كافة الحروب. كما أوضح أمير عبد اللهيان أن إيران تنسق مع بولندا بشأن إرسال مساعدات إنسانية لمساعدة طالبي اللجوء الأوكران، فيما شكر وزير الخارجية الأوكراني الموقف الإيراني الرافض للحرب. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات في الكيان الصهيوني، لافتة إلى هجوم سيبراني شل مواقع حكومية. وقالت المصادر نفسها إن المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع، كما أن الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية ولم تعرف بعد أسباب ذلك. كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هجوم سيبراني كبير على البنية التحتية الإسرائيلية، وزعمت أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه، وتم إعلان حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي الصهيوني. لقراءة هذا الهجوم السيبراني الذي شل مواقع كيان الاحتلال الإلكترونية، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي جمعة التايه.
نقرأه في إطار الحرب الإعلامية والحرب الاستخباراتية والنفسية التي تدور رحاها منذ سنوات بين هذا الكيان الذي لم يترك أي بقعة إلا حارب فيها على كافة الوسائل وعلى كافة الجبهات، ويعتبر إيران هو يعني مركز للاستهداف وأحد أهدافه، بل يعتبرها الخطر الاستراتيجي على وجود هذا الكيان. لذلك وكذلك إيران بصفتها دولة قوية ولها تأثير في الإقليم ولها أذرعها، هي أيضا قوية من الناحية العسكرية ومن الناحية الأمنية والاستخباراتية. في الوقت الذي يجتاح فيه الموساد المنطقة العربية ويخترقها تطبيعا وتجسسا واختراقا واغتيالا، تقف إيران كدولة قوية ودولة ترد فعليا وترد استراتيجيا. والحرب السيبرانية هذه تأتي في إطار الحرب الشاملة، وتأتي في إطار الدفاع عن المشروع، مشروع المقاومة ومشروع المحور، وتأتي أيضا في إطار تعريف هذا الكيان بحجمه، أنه ليس الجيش الذي لا يقهر وليس هم أصحاب العقول التي تخترق العالم، إنما هم يعني دولة مارقة وممكن أن يتعرضوا أيضا هم للاختراق وممكن أن يتعرضوا أيضا للهزيمة. فالذي حدث أن يعني إيران استطاعت أن تخترق سبرانيا مواقع شركات مؤسسات مراكز استراتيجية بحثية عسكرية، جعلت هذا الكيان يرتبك ويضطرب. الكيان العقلية الصهيونية تنظر نفسها هي المتفوقة علميا وعقليا، وينظر أيضا ليس لإيران فقط إنما للشرق وللعرب، ينظرون أنهم يعني هذه هي النظرة الاستشراقية الصهيونية الاستعلائية التي تتعالى على الناس وتتعالى على العالم وتتعالى على حركات المقاومة وعلى الشعوب وعلى الدول أيضا. فكيف بدولة مثل إيران دولة شرقية تأتي وتخترق هذا الكيان المعروف منذ عشرات السنين أنه اخترق العالم وأنه اغتال كان يغتال العلماء في إيران وفي العراق وفي كل دول العالم ويغتال أيضا قادة من الثورة الفلسطينية. والموساد يتتبع في كل الدول وكل المؤسسات وكل الأحزاب على مستوى العالم. فتأتي إيران لكي تعرف هذا الكيان حجمه وتقول فعلا الكيان لم يكن يحسب حساب لهذه القوة.
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن ضباطا في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-6 في منشأة فوردو النووية. وقال المصدر نفسه إن الموساد جند أحد جيران عامل في منشأة فوردو وتم تدريبه وتسليمه تجهيزات خاصة، وأن شبكة الموساد كانت تخطط من أجل تنفيذ مخططها التخريبي قبل عيد النوروز، إلا أنه تم إلقاء القبض على أعضاء الشبكة من قبل استخبارات حرس الثورة الإسلامية. وذكر التلفزيون أن الكيان الصهيوني كان يسعى منذ زمن بعيد لضرب مفاعل فوردو ولم ينجح في ذلك. نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بحكم الإعدام الذي نفذته السعودية بحق 81 شخصا بتهم زعمت أنها تتعلق بالإرهاب. وقالت باشليه في بيان إن من بين الذين قطعت رؤوسهم 41 شخصا ينتمون إلى الأقلية الشيعة بالسعودية وقد شاركوا في الاحتجاجات الشعبية قبل نحو 10 سنوات للمطالبة بالمشاركة السياسية، إضافة إلى 7 يمنيين ومواطن سوري الجنسية. وأضافت باشليه أن مراقبتنا تشير إلى أن محاكمة عدد من المعدومين لم تلبي شروط المحاكمة العادلة ونسبت إليهم جرائم ليست خطيرة حسب القانون الدولي، معربة عن قلقها من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطة بحرب اليمن. حول تواصل ردود الأفعال المنددة بجريمة الإعدام الجماعي في السعودية نتابع التقرير التالي.
لا تزال الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي بقطع الرأس بحق 81 شخصا من أصحاب الرأي والتعبير وحقوق الإنسان تتفاعل، ومعها يزداد منسوب التنديد بسياسة ولي العهد محمد بن سلمان. في ردود الأفعال اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تطبيق الدول الغربية للمعايير المزدوجة والاستخدام الفعال لمفهوم حقوق الإنسان فضلا عن صمت وتقاعس الدول التي تدعي حقوق الإنسان هي علامة على نفاق في الاستغلال السياسي لمفهوم حقوق الإنسان. كذلك أكدت الخارجية الإيرانية أن عمليات الإعدام الجماعية هذه تخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفتها بالأفعال غير الإنسانية، لافتة إلى أن الإعدام والعنف ليس حلا للأزمات التي أوجدتها سلطات الرياض لنفسها. وفي بيان صادر عن لقاء المعارضة في الجزيرة العربية لفت إلى أن محمد بن سلمان أكد في أوامر الإعدام أنه ليس أكثر من مجرد قاتل سادي يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم، ورفضا لسياسات النظام السعودي شهدت عدة مناطق بحرينية تظاهرات غاضبة تنديدا بالإعدامات الجماعية. وفي لندن نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية تضامنا مع أهالي الشهداء الذين أعدمتهم السعودية. ولعل أهم ملامح سياسة محمد بن سلمان الجديدة تعبيد الطريق أمام تسريع الإعدامات وإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ المزيد منها. وكانت Human Rights Watch والعفو الدولية قد طالبتا بإلغاء أحكام إعدام بحق مواطنين سعوديين من المنطقة الشرقية، وتطرقوا إلى الإعدامات التي طالت عددا من النشطاء الشيعة، ما يوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات. وتقول مصادر متابعة إن هذه الإعدامات الجماعية ليست جديدة، وسبق أن نفذت الحكومات السعودية السابقة إعدامات عديدة، لكن إعدامات السبت هي الأكبر في التاريخ الحديث، وهي لافتة في توقيتها مع رغبة القيادة السعودية بأن تجعل العالم ينسى تورطها بجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
إلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الحرب الاقتصادية على بلاده تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته. وقال الحوثي في لقاء مع وفد من قبائل محافظة البيضاء: إننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار هذا الحصار الظالم، معتبرا أن العدوان السعودي ولد معاناة كبيرة للشعب اليمني بشأن الحصول على المشتقات النفطية. بدوره قال عضو المكتب السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: إن الجانب الإنساني هو فضيحة للأمم المتحدة والدول التي تدعي الديمقراطية، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي من تقود العدوان على اليمن. حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية بعد سنوات الحرب والحصار المستمرين على البلاد. ونقلت وكالة يونيسف عن وكالة الأمم المتحدة قولها: إن الجوع الحاد في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نضوب التمويل، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية باليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص. ونبهت الوكالة أن الوضع الإنساني في البلاد يتوقع أن يتفاقم خلال الفترة من حزيران يونيو إلى كانون الأول ديسمبر من العام الحالي. أعلن الكريملين أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في ظل تقدمه المتواصل باتجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية. وأشار المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى الأوامر بالامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى تجنبا لإيقاع خسائر بين المدنيين. حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
توسع في العمليات العسكرية وفتح جبهات جديدة هو الواقع الذي ينفذه الجيش الروسي على الأرض في أوكرانيا. القصف الروسي وصل إلى قرب الحدود البولندية، حيث قتل وجرح نحو 170 جنديا جراء هجوم صاروخي روسي على مركز يافوريف الدولي لحفظ السلام والأمن قرب ليفيف، أكبر قاعدة عسكرية أوكرانية غرب البلاد. كييف قالت إن مدربين أجانب عملوا في القاعدة، لكن مسؤولا في الناتو أكد أن القاعدة لم يكن بها أحد من أفراد الحلف. بريطانيا قالت إن القوات الروسية في شرق أوكرانيا تحاول محاصرة القوات الأوكرانية أثناء تقدمها من مدينة ماريوبول جنوبا وخاركييف شمالا، مضيفة أن الجيش الروسي يحاول أيضا تطويق إقليم ميكولايف جنوب البلاد تزامنا مع مساعي الجيش الروسي التقدم غربا صوب أوديسا. العاصمة كييف التي تواصل القوات الروسية زحفها باتجاهها وباتت على بعد كيلومترات من مركزها. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو، وأنها تعد لهجوم جديد عليها في الأيام المقبلة، وأن المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة. وفي تطور لافت، اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في أوكرانيا موسكو باستخدام ذخائر الفوسفور المحظورة في هجوم على منطقة لوجانيسك بشرق أوكرانيا. وعرضت المفوضية صورا ادعت أنها تظهر الهجوم الروسي، معتبرة القصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. في الخسائر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر الأوكرانية خلال المعارك الأخيرة، منها المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكييف قرب كييف وخمس طائرات مسيرة ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة. الجيش الأوكراني قال إن انفصالي دونباس سيطروا على عدد من المناطق شرق ماريوبول جنوبا، فيما تسيطر القوات الروسية على نصف بلدة إيسيوم قرب خاركييف.
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أن بقاء عبد الحميد لدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر بالعاصمة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يعني يؤكد أن إيران ترفض الحرب وتدعو إلى حلول سياسية للأزمة الأوكرانية. انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني بسبب هجوم سيبراني واسع. الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع كارثية في اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار السعودي. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والحيوية. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 بتوقيت طهران تأتيكم فضاءات أدبية. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:38، وفي الساعة 9:47 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس العاشرة. أما في الساعة 10:10 على مدى 50 دقيقة على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:10 إيران اليوم. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم في الساعة 11:40، في الساعة 11:54 نور وبلاغة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:07 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:13. تستمعون لنهج الحياة عند 12:21، في الساعة 12:34 من وصايا نهج البلاغة. الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 12:46. أما عند 1 تماما نشر موجز للأنباء. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل التحايا وأطيب المنى نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، حيث سنتطرق في حلقتنا هذه إلى طبيعة الصورة التي رسمها الأدب الإسلامي من خلال نتاجات أعلامه وتنظيراتهم عن المجتمع، وكيفية تعامل هؤلاء الأدباء مع المجتمع بشرائحه المختلفة. إذن كونوا معنا.
أيها الأطائب، من المبادئ المهمة في نظرية الأدب الإسلامي النظر إلى أي ظاهرة اجتماعية من خلال موقعها الحقيقي في سياق النظام الاجتماعي الخاضع للسنن الإلهية المهيمنة على حركة التاريخ والتطور الحضاري والمرتبطة بسنن الله تعالى في الكون عامة، لأن سنن الله بصفة عامة سواء كانت كونية أم بشرية مرتبطة أشد الارتباط في وحدة نظامية يأخذ بعضها ببعض وتتماسك في اتساق حتى تكون نظاما كونيا متناسقا أبدع ما يكون التناسق.
والفطرة السليمة تدفع الإنسان ليتأمل في هذه السنن الربانية في الكون، وتدفع الإنسان كذلك إلى السعي المنهجي الدائب في الحياة الدنيا على إيمان وتوحيد، لينهض كل نمو في الجهد البشري وكل تطور على أساس ثبات هذه السنن ومضيها في حياة الإنسان بما تمتلكه من حقيقة الاضطراد، بمعنى أن السنة تاريخية مضطردة وليست علاقة عشوائية ولا رابطة قائمة على أساس الصدفة والحظ والاتفاق، وإنما هي علاقة ذات طابع موضوعي لا تتخلف في الحالات الاعتيادية التي تجري فيها الطبيعة والكون عن السنن العامة.
أعزائي الأفاضل، هذا هو التفسير المتوازن لحياة المجتمع الإنساني وتطوره التاريخي الذي لا ينبغي أن يغيب عن تصور الأديب الإسلامي خلال معالجته الفنية لأي ظاهرة من ظواهر المجتمع، إيجابية كانت أم سلبية، بالقياس إلى السنن الإلهية، أي النواميس التي تسير حركة التاريخ وفق منعطفها الذي لا يخطئ عبر مسالكها المقننة التي ليس إلى الخروج عليها سبيل، لأنها منبثقة من صميم التركيب البشري ومعطياته المحورية الثابتة فطرة وغرائز وأخلاقا وفكرا وعواطف ووجدانا، ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة في العالم الذي يتحرك فيه الإنسان، والتي تتجاوز في اتساعها وشموليتها نسبيات البيئة الجغرافية أو الوضع الاقتصادي، لكي تتسع للفعل التاريخي نفسه، الفعل القائم على القيم الثابتة الدائمة في كيان الإنسان والتي تنبثق عنها المواقف التاريخية سلبا وإيجابا.
ويدلنا القرآن الكريم كذلك على شمول هذه السنن لحركة التاريخ بشكل عام دون إلغاء لعقل الإنسان أو إرادته، إذ يخبرنا أن حركة أي جماعة بشرية في التاريخ ليست اعتباطية، وأنها بما قد ركب فيها من قوى العقل والروح والإرادة، خلافا لما هو سائد في العوالم غير البشرية، مسؤولية كاملة خلال حركتها تلك، حيث ينتفي العبث واللا جدوى، وحيث تتحرك الحرية من شكلها المضطرب المتميع الغامض إلى عمل مدرك مخطط يقف به الإنسان أمام الله سبحانه والعالم لكي يحقق إعماره ورقيه وتقدمه وفق ما يجيء به أنبياء الله حينا بعد حين من تعاليم وخطط تأخذ بيد الجماعة البشرية في هذا الطريق.
مستمعينا الكرام، حيث منتفت هذه العلاقة الإيجابية بين الله والإنسان والعالم، وأسيء استخدام الحرية وضاعت المسؤولية، وانعدم التخطيط المدرك الواعي، وتميعت القيم الأخلاقية المنبثقة عن قوى العقل والروح والإرادة، حيثما جاء الجزاء الموازي لجنس العمل، وآل الأمر بالجماعة البشرية إلى التدهور والتفتت والانهيار.
أيها الكرام، حول حضور الأديب الإسلامي المعاصر في المجتمع وطرح قضاياه، نقدم إليكم الحوار التالي.
آلاف التحية والمنى لضيفنا الكريم الدكتور وجيه فانوس المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كيف استطاع الأديب الإسلامي المعاصر أن يقدم صورة عن مجتمعه والظواهر السلبية التي يعيش فيها التي تتوافق مع الرؤى الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله الأطهار الميامين، وعلى صحبه الأخيار المنتجبين. المجتمع مليء بأمور كثيرة، منها ما يتآلف مع بعضه ومنها ما يتخالف. الأديب شاء أم أبى هو ابن لهذا المجتمع، ودور الأديب المسلم ها هنا أن يتفاعل مع حياته في هذا المجتمع من باب المعايشة، ومن باب التوجيه، ومن باب ممارسة الإيمان. نتعلم في الدين الإسلامي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. إذن الأديب المسلم ملتزم اجتماعيا بمبادئ دينه وبما هو صواب في هذا الدين، ومن واجبه أن يسعى إلى مناهضة ما يخالف أمور هذا الدين أو يتعارض معها. هنا على هذا الأديب أن يكون واضحا بعيدا عن المراءة، بعيدا عن النفاق، واضحا جدا في مبادئه، ومستندا في وضوحه هذا إلى فهمه للنص القرآني الكريم ولحياة رسول الله ولتعاليم الأئمة الكرام. هذه هي مفاتيح الاستقامة في حياتنا الإسلامية. في أدبنا المعاصر عديد من الكتاب الذين كتبوا عن المجتمع الإسلامي وعن بيئاته وعن قضاياه. قسم منهم أراد أن يعطي هذا المجتمع صورة قد تختلف عن حقيقة وجوده الإسلامي، بأن يضعه وسط أجواء غربية أو أجواء قابلة للانفتاح على أمور هي أساسا من خارج النطاق الإسلامي، كما قد نشاهد في بعض الأعمال التي تتحدث عن الربا، تتحدث عن التجارة المحرمة، وهذا كله مرفوض في فكرنا الإسلامي. لا أريد أن أسمي هنا شخصا بعينه أو أديبا بعينه، فالمستمع الكريم لا شك يطلع على هذه الأمور، لكنني أسمي توجهات. وهناك أيضا من تمكن من تصوير المجتمع الإسلامي بحقيقته، ونظر إلى ما فيه من أمور رأى فيها سلبية وأشار إليها وعرفها، أكان هذا في أعمال الروائية أو كتابات شعبية، وجه الناس إلى ما يراه خيرا ضمن المنطق الإيماني الذي يعترف فيه، وأمثال هؤلاء أيضا كثر. أيضا هنا خذ إلى مجال الأدب الملتزم وكيفية التعامل مع الأدب الملتزم. قد تكون ضمن هذا الأدب على خلاف حتى مع هذا الكاتب في توجهه، لما اجتهاد يختلف بعض الشيء عن اجتهاده ضمن الأسس التي ينط عليها. هذا لا يعني أن نلجأ إلى تكفير هذا الأديب أو ذاك، بل نلجأ إلى كما علمنا دين الإسلامي إلى مبدأ وجادلهم بالتي هي أحسن، ليعرض كل منا رؤيته ونتناقش في هذه الرؤية، وليدعم كل منا اجتهاده في هذا، فنحن ضمن هذه الرؤية نكون من بين فئة المجتهدين. إذا أصبنا لنا أكثر من أجر، وحتى فيما كان الأمر أننا أخطأنا فلنا أجر بإذن الله رب العالمين. الدين الإسلامي دين الرحب، لا يقفل باب الاجتهاد أمام أحد، ونحن مدعوون دائما إلى الاجتهاد لما يتوافق مع أسس ديننا وأساس شعائره وما يتجانس مع طبيعة عيشنا المعاصر. هذا هو مبدأ العمل في الأدب الإسلامي، وهذا هو ما يجب أن يكون ديدا الأديب الإسلامي في مجال البحث عن السلبيات، لأن الأديب الإسلامي لا يعترف باستمرار السلبيات لأنها هادمة للدين وهادمة للجماعات، ونحن قوم مدعوون دائما إلى البناء وإلى تعظيم كلمة الله وإلى السير في ركاب رسول الله والأئمة الأطهار. من هنا علينا واجب وأمامنا رسالة لا يمكن أن نتركها ولا يمكن أن نتغاضى عنها. هنا يميز بين الأدباء المسلمين، من هم يدعون للإسلام الاسم فقط ولكن يحاولون وضع السم في الدسم كما نقول، ومنهم من يؤمن بفكر الإسلام حقا ويعرف كيف يمارسه، وأحيانا ينقصه بعض العلم أو يحتاج إلى توجيه أكثر، ومنهم من يوجهون الجميع. هذا ما عرفناه في أدبائنا وفي شعرائنا الكبار والكرام الذين نعتز بهم، وهذا ما نرجوه من أدبائنا الشبان والصبايا الذين يدخلون ساحات الأدب، ونتمنى أن يكون دخولهم دائما بروح إسلامية نقية ورؤية إسلامية ناصعة وأمل بأن يقودوا هذا المجتمع إلى كل خير فيه.
أحسنتم كثيرا دكتور وجيه فانوس، المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، وفقكم الباري ورعا.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم أعزائنا لمتابعة برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأحبة، يصل الأديب الإسلامي المعاصر من خلال نتاجاته إلى موقف دقيق من الحضارة الإنسانية عموما، فينطلق في نظرته إليها وتقييمه لها من التصور الإسلامي العميق للسنن الإلهية الحاكمة على هذه الحضارة بالنمو والازدهار والتطور أو بالضمور والتفكك والانهيار، تبعا لمسار هذه الحضارة قربا أو بعدا من التوجيه الإلهي وشرائع السماء الآخذة بيد الإنسان نحو التطور والكمال المنشود.
نعم أحبتنا، وبديهي أن المنهج الإسلامي يربط النظرة الشمولية إلى الموضوعات الاجتماعية بالنظرة العقادية التي يقدمها ديننا الحنيف، إذ ينهض هذا الدين برسالته الكبرى التي لا يمكن أن يطلع بأعبائها غيره، ولا أن تحقق أهدافها البناءة وأغراضها الرشيدة إلا على أسسه وقواعده، فيربط بين المقياس الخلقي الذي يضعه للإنسان وحب الذات المتركز في فطرته. وفي تعبير آخر، فإن الدين يوحد بين المقياس الفطري للعمل والحياة وهو حب الذات، والمقياس الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة ليضمن السعادة والرفاه والعدالة. والتوفيق والتوحيد أعزائنا الكرام يحصلان بعملية يضمنها الدين للبشرية التائهة، وتتخذ العملية أسلوبين، الأسلوب الأول هو تركيز التفسير الواقعي للحياة وإشاعة فهمها في لونها الصحيح كمقدمة تمهيدية إلى حياة أخروية يكسب الإنسان فيها من السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه في سبيل تحصيل رضا الله. فالمقياس الخلقي أو رضا الله تعالى يضمن المصلحة الشخصية في نفس الوقت الذي يحقق فيها أهدافه الاجتماعية الكبرى. فالدين يأخذ بيد الإنسان إلى المشاركة في إقامة المجتمع السعيد والمحافظة على قضايا العدالة فيه.
وأما الأسلوب الثاني الذي يتخذه الدين للتوفيق بين الدافع الذاتي والقيمي أو المصالح الاجتماعية، فهو التعهد بتربية أخلاقية خاصة تعنى بتغذية الإنسان روحيا وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر الخلقية فيه، والدين باعتباره يؤمن بقيادة معصومة مسددة من الله، فهو يوكل أمر تربية الإنسانية وتنمية الميول المعنوية فيها إلى هذه القيادة وفروعها، فتنشأ بسبب ذلك مجموعة من العواطف والمشاعر النبيلة، ويصبح الإنسان يحب القيم الخلقية والمثل التي يربيه الدين على احترامها، ويستبسل في سبيلها، ويزيح عن طريقها ما يقف أمامها من مصالحه ومنافعه. فالميزة الأساسية للنظام الإسلامي تتمثل فيما يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها، والخط العريض في هذا النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع معا، وتأمين الحياة الفردية والاجتماعية بشكل متوازن، وكل فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها لا ينبثق عنهما نظام كامل للحياة يحسب فيه لكل جزء من المجتمع حسابه، وتعطى لكل فرد حريته التي هذبها ذلك الفهم والإحساس، والتي تقوم الدولة بتحديدها في ظروف الشذوذ عنهما.
أعزائنا الأفاضل، إن كل عقيدة لا تلد للإنسانية هذا النظام فهي لا تخرج عن كونها تلطيفا للجو وتخفيفا من الويلات، وليست علاجا محدودا وقضاء حاسما على أمراض المجتمع ومساوئه، وإنما يشاد البناء الاجتماعي المتماسك على فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها ينبثق عنهما نظام يملأ الحياة بروح هذا الإحساس وجوهر ذلك الفهم. هذا هو الحل الواقعي للمشكلة الاجتماعية المنبثق من تفسير شامل وعميق لطبيعة الإنسان والمجتمع الإنساني في وحدته وترابط أجزائه وظواهره وأثر السنن الإلهية في حركته وتطوره، وهو أساس متين في معالجة الأديب الإسلامي لمختلف الظواهر الاجتماعية وتصوير النموذج الإسلامي المنشود للمجتمع الإنساني بتأكيده على الصيغة المطلوبة لعلاقة المسلم مع مجتمعه، بما يعزز الرابطة الاجتماعية بين المسلمين ويسهم في بناء المجتمع الإسلامي المتماسك.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا هذه بين الفضاءات الأدبية، والتي استعرضنا من خلالها رؤية الأدب الإسلامي إلى المجتمع وظواهره المختلفة وطبيعة تفاعل الأديب الإسلامي معها وتعبيره عنها، نترككم في رعاية الله، راجين أن نكمل حديثنا هذا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا الأفاضل، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من جديد عند محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث سنواصل حديثنا في لقائنا لهذا الأسبوع عن الشاعر الإسلامي والثوري علي موسوي قرمارودي. آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الدينية والثورية التي سينقلنا إليها الشاعر.
مستمعينا الأفاضل، سنتوقف كما وعدناكم في حلقة الأسبوع المنصرم عند إحدى القصائد الدينية للشاعر قرمارودي لنستعرضها معا، محاولين استكشاف العلاقة بين كل مقطع وآخر، لنتعرف من خلال ذلك على طبيعة الأشعار الدينية ومضامينها وفضاءاتها عند شعراء الثورة الإسلامية المعاصرين، وخاصة الشاعر الذي نحن بصدده في حلقة هذا الأسبوع، والذي يبدو لنا من خلال أشعاره شاعرا قديرا يتمتع بالتجارب الكافية التي تؤهله لأن يطرح في أشعاره تجارب شعرية تبلغ حد النضوج شكلا ومضمونا. ورغم القوالب التقليدية التي لجأ إليها في صياغة أشعاره كالغزل والمثنوي وقالب القصيدة، إلا أنه أبدى في نفس الوقت ميلا إلى قالب الشعر الحر أو النمائي كما أصطلح عليه في الأدب الفارسي المعاصر، حتى اعتبر من جملة الشعراء الذين طرحوا الأغراض الدينية والثورية ضمن هذا القالب الجديد.
مستمعينا الأفاضل، ومن بين القصائد التي كتبها قرمارودي في قالب القصيدة الحديثة قصيدة أقيانوس أو المحيط، والتي تختلف عن كل قصائده من حيث الخصائص الفنية التي تستوقفنا فيها، فهي تتميز ببنية خاصة تقوم على الإيجاز فضلا عن موضوعها الذي يدور بشكل رئيس حول رائعة البلاغة والأدب نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فنظرا إلى الموضوع الفريد من نوعه الذي تقوم عليه القصيدة، فقد عمد الشاعر إلى كتابتها بلغة وتعبير يختلفان بشكل محسوس عن قصائده الأخرى. يبدو الشاعر وكأنه يلج موضوع القصيدة دون أي مقدمات سوى صورة يقدمها لنا عن نفسه وهو يقف على ساحل محيط صاخب بالأمواج، يقول بالفارسية:
چنین است گویی که با جامی خالی بر ساحلی صخره‌ای پیش روی امواج ایستاده‌ام.
هكذا أبدو وكأنني أقف حاملا كأسا فارغة على ساحل صخري في مواجهة الأمواج.
نعم مستمعينا الأفاضل، وهكذا ترتسم في أذهاننا صورة الشاعر عن حافة الساحل في مواجهة أمواج، وقد غطى المد رجليه ليحصرها الجزر على التعاقب، وإذا به ينحني وهو يمسك الكأس بيديه علّه يستطيع ملأه من ماء المحيط، ولكن لماذا؟ لماذا يريد أن يترع كأسه بماء المحيط؟ أسئلة يثيرها المقطع التالي في ذهن القارئ.
واپاش ساحل کو به موجها صخره زیر پایم را می شوید، من هر بار که موجی در می رسد جام بر کف خم می شوم به بوی سهمی که از کاکل موج برگیرم.
مد الأمواج المرتطم بالصخور يغسل الصخرة القابعة تحت رجلي، وفي كل مرة تلطم فيها الموجة الساحل تراني أنحني حاملا الكأس بيدي، وأنا مشدود إلى الرائحة المتصاعدة من سنام الأمواج.
مستمعينا الأفاضل، لازلتم مع برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. هكذا نرى الشاعر قرمارودي في قصيدته المحيط وهو يرقب الأمواج الغاضبة التي تتكسر بعنف على صخور الساحل من دون أن يستطيع سكب ولو قطرة واحدة في كأسه، ومع ذلك فإنه يبدو مصمما على ملء كأسه دون أن يصيبه اليأس والإخفاق. فها هو ذا يواصل محاولاته واقفا على الصخرة ذاتها ليثير بذلك التساؤلات التي تلح على ذهن القارئ، وإذا به يسأل نفسه:
ترى عن أي شيء يتحدث الشاعر؟ وأين يقف؟ وما هو هذا المحيط المتلاطم الذي يقف أمامه والذي لا تفصله عنه مسافة ولكن عرضه يبلغ عرض التاريخ نفسه؟
وأخيرا يبدو أن حدثا من نوع ما يقع لتقترب محاولات الشاعر من تحقيق النتيجة، ولكنه مع ذلك لا يحصل من ذلك المحيط إلا على قطرتين، ولكن الشاعر يشعر بالبهجة وهي تغمر وجوده ليصرخ أن كوكب عطارد مستقر في كأسه. وفجأة يعمد الشاعر في المقطع الأخير إلى فك كل العقد وإزاحة كل الحجب ليهتف معلنا بلغته.
شتک خیز آب امواج تنها یک دو قطره بر دیوار شفاف جام میچکاند و عطارد در جام من است، نهج البلاغه را میبندم.
و فی النهایه لم یجد علی ساحل الامواج الا بقطرتین رماهما على جدار الكأس الشفاف، ولكن عطارد اصبح الان في كأسي، وحينئذ اغلقت نهج البلاغه.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، ولحضراتكم أطيب تحية، شاكرين لكم جميل الصحبة في لقاءات هذا البرنامج العقائدي. وسؤالنا في حلقة اليوم: ما هي واجبات الأمة تجاه أئمة أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين؟
تابعونا مشكورين لنبحث معا عن إجابة هذا السؤال في نصوص مناري الهداية والصلاح والنجاة والفلاح.
أيها الكرام في كل مكان، عندما نرجع إلى كتاب الله العزيز نجد أنه وفي كثير من آياته المتحدثة عن واجبات الأمة تجاه النبي الأكرم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله، تقرن أئمة أهل البيت عليهم السلام به صلوات الله وسلامه عليه وآله.
ومنها نعرف أن معظم ما تذكره من واجبات تجاه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله تجري على أئمة أهل البيت عليهم السلام،
وقد لاحظنا تفصيلات ذلك في الحلقات الخاصة بواجبات الأمة تجاه سيد الرسل أو حقوقه صلى الله عليه وآله على الأمة، لذا نشير هنا إلى هذه الواجبات المشتركة باختصار وبإضافات تتناسب مع موضوع الإمامة.
فنبدأ أولا بواجب الطاعة المذكور في الآية 59 من سورة النساء، حيث يقول الله أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم أيها الكرام، وقد تناولنا في الحلقات الخاصة بأدلة إمامة أهل البيت في القرآن البراهين العقلية والنقلية الدالة على انحصار مصداق أولي الأمر في الآية بالأئمة الاثني عشر من العترة المحمدية عليهم السلام، لذا نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض النقاط المرتبطة ببيان حدود واجب طاعتهم عليهم السلام، فابقوا معنا مشكورين.
النقطة الأولى هي أن الأمر بطاعة أئمة أهل البيت عليهم السلام مطلق غير مقيد بأي قيد، كما هو واضح في نص الآية الكريمة، وقد أقر بذلك كثير من مفسري الجمهور كالفخر الرازي في تفسيره الكبير.
وهذا يعني أن طاعتهم عليهم السلام هي بحدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وليست بحدود طاعة الوالدين مثلا المقيدة بجريان طاعتهما فيما ليس فيه معصية لله عز وجل، وليست بحدود طاعة أي شخص غير معصوم، ليست ثمة ضمانة أن تكون بعض أوامره ناتجة من الاشتباه أو الخطأ في تشخيص المصداق، فضلا عن أن تكون أوامر ناشئة من الهوى أو الذوق الشخصي.
واختصاص أئمة أهل البيت عليهم السلام بوجوب طاعتهم على نحو الإطلاق ينطلق من عصمتهم المطلقة التي هي من سنخ عصمة سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا ما دلت عليه آية الطاعة نفسها بإطلاقها وآيات أخرى كآية التطهير وآية الصادقين وغيرهما،
كما دلت على ذلك كثير من الأحاديث النبوية المروية من طرق الفريقين مثل حديث الثقلين نفسه، فقد وردت في بعض نصوصها التي نقلها ابن حجر في الصواعق عن رواية الطبراني قوله صلى الله عليه وآله: فلا تقدموهما أي القرآن والعترة فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم أي العترة فإنهم أعلم منكم.
Thank you. يضاف إلى ذلك كثير من الأحاديث النبوية التي تتميز بالإطلاق نفسه نظير حديث سفينة النجاة. فمثلا روي في مستدرك الحاكم على مسلم والبخاري مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
فأي تخلف عن أي أمر من أوامرهم يعني الغرق في ضلالات إبليس، وهذا ما يصرح به حديث نبوي آخر رواه الحاكم في مستدركه وغيره من حفاظ الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإن خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب الشيطان.
مستمعين الأفاضل، النقطة الثانية المرتبطة بواجب طاعة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام هي أن هذه الطاعة لا تقتصر على اتباع أوامرهم القولية، بل تشمل الاقتداء بهم في عموم سلوكياتهم والتأسي بهم في جميع أحوالهم، كما يشير لذلك مثلا أعلم الصحابة بنص حديث مدينة العلم وغيره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في المروي عنه كما في نهج البلاغة أنه قال: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخر عنهم فتهلكوا.
وقال عليه السلام أيضا عنهم: هم موضع سره وملجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة، يعني الوراثة لرسول الله صلى الله عليه وآله.
إذن فأول واجبات الأمة تجاه أئمة أهل البيت النبوي هو واجب الطاعة المطلقة والاتباع الكامل واقتفاء آثارهم وسيرتهم في جميع شؤون الحياة، وبذلك يتحقق الفلاح والصلاح والنجاة.
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالسير على نهج محمد وأهل بيت محمد، إنه سميع الدعاء.
شكرا لحسن متابعتكم لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله وإلى اللقاء.
يا ربي سألتك لا تخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
يا لي أمتي ترجو عطاك، تجاهد